السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا باليمن والبركات والخيرات، وأحمد الله إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على الداعي إلى رضوانه سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه عني وعنكم. أسعد هذه الليلة بالحديث إليكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علي وعليكم بالخير، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين المصلحين، ومن جنده المخلصين، ومن عباده الصالحين. ثم حديثنا في هذه الليلة الطيبة المطيبة معكم وبكم عن فئة غالية حبيبة أثيرة إلى نفوسنا جميعا، ألا وهي فئة كبار السن. وأقول بحق وصدق أيها الإخوة والأخوات، الأسرة السعيدة، البيت الهني الرضي، هو الذي أكرمه الله عز وجل برجل كبير أو امرأة كبيرة فيه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: البركة مع أكابركم. البيت السعيد الذي تتغشاه الكثير من الخيرات والبركات هو ذلك البيت الذي بين ثناياه وبين جدرانه وأركانه ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي قضى سحابة عمره وأصبح يؤدب ويربي ويهذب ويدل على الخير، ويأتي بخلاصة التجارب التي مرت عليه في حياته، فقد عارك الدنيا وسبر الناس وعاش الكثير من الأحاديث والأحداث، فهو في خاتمة حياته يعيش وقد جمع ذلك جميعا في زوادته. البيوت التي فيها كبار السن أقول بيوت سعيدة طيبة. لماذا؟ لأن من توقير الله تبارك وتعالى ومن إجلال الله جل في عليائه إجلال ذي الشيبة المسلم. هكذا قال نبينا صفينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي موسى الأشعري، قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. إذن من توقيرك لربك سبحانه وتعالى أن توقر ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي خطى تلك الخطوات الطويلة في حياته، والذي دق جسمه ورق عظمه واشتعل الرأس له شيبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وصية جامعة أوصى بها خير الملائكة لخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم لخير الأمم، يقول صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل أن أقدم الأكابر. هذا ديننا، هذه قيمنا، هذه مبادئنا، أن نقدر ونوقر من وقرهم مولاهم سبحانه وتعالى. لذلك يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فدخل عليه رجل كبير في سنه فأبطأ القوم أن يوسعوا له في المجلس. ربما يتكرر هذا المنظر، ربما يتكرر في مجالس كثر، يأتي الرجل الكبير في سنه ولا يوسع له ولا يوقر ولا يحترم ولا يعطى العناية والرعاية التي تليق بمثله. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي جاء بالمثل والقيم والمبادئ والأخلاق الطيبة، ولا عجب فهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. عندما لاحظ صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الكبير في سنه يدخل عليه وأبطأ الناس أن يوسعوا له أو أن يجلسوه، نطق صلى الله عليه وسلم بمبدأ قويم عظيم مستقيم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أرأيتم هذا الدين العظيم الذي فيه حفظ الحقوق وصيانة الكرامات؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. يعني أولئك الذين كانوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقم منهم أحد احتراما توقيرا تقديرا لذلك الرجل، نطق صلى الله عليه وسلم بالمبدأ الأصيل العظيم الكريم فقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. بل يحدث صلى الله عليه وسلم، يحدث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يحدثها عن رؤيا رآها ورؤيا الأنبياء وحي، فإن الشياطين لا يمكن أن تتسلط على الأنبياء والمرسلين، الله عاصمهم منهم. لذلك من وسائل وطرائق الوحي ما يراه النبي، ما يراه الرسول في منامه، وهو نوع من أنواع الوحي. فنبينا صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رؤيا وحدث بها عائشة. ما هذه الرؤيا؟ الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كان في يده مسواك، وكان بين يديه رجل كبير ورجل صغير، فأعطى صلى الله عليه وسلم الصغير منهما المسواك من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فأوحي إليه كبر كبر، يعني الأولى بالعطية والهدية والاحترام والتوقير والتقدير هو هذا الكبير في السن. لذلك كان من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعطى أو أهدى أو سمع من أحد يسمع من الكبار ويعطي الكبار ويبتدي الكبار في غير الشراب. أما الشراب فله سنة متبعة أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسقي الذي عن يمينه. أما في العطايا، في الهدايا، في التوقير، في سماع الكلام، في الاحترام، فإنما يكون ذلك للكبار، لأن الكبار لهم قدر ومنزلة واحترام ومكانة، كيف لا يحترمون ويقدرون؟ أو تدرون لماذا هذا التوقير والتقدير والاحترام والإكرام؟ هؤلاء عرفوا الله قبل أن نعرفه نحن، هؤلاء سجدوا لله تبارك وتعالى قبل أن نخلق، هؤلاء أطاعوا مولاهم سبحانه وتعالى واستزادوا من طاعته والقرب إليه جل في عليائه قبل أن نكون في هذا الكون. أرأيتم لماذا قدروا وبماذا وقروا؟ لأن لديهم رصيد عند الله عز وجل ربما أكثر من رصيدنا نحن. هؤلاء عرفوا مولاهم، هؤلاء سجدوا لله الذي خلقهم وسواهم قبل أن تسجد هذه الجباه لله تبارك وتعالى. إذن لهم مكانة وكرامة عند الله سبحانه وتعالى، فهم أولى الناس بالإجلال والاحترام والتقدير والتوقير. هذا هو ديننا، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عندما فتح الله تبارك وتعالى مكة لنبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان في العام الثامن، جاء الناس يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، أهل مكة الذين قذف الله في قلوبهم الإيمان بعد الفتح، فجاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والإسلام. وكان من أولئك الذين قدموا إلى مجلسه المبارك صلى الله عليه وسلم أبو قحافة والد أبي بكر، وكان رجلا كبيرا في السن قد خطه الشيب وعلاه، فجيء به يحمل ويهادى بين الرجال، ما يستطيع أن يمشي بمفرده، ما يستطيع أن يمشي لوحده، وإنما جيء به يحمل ويهادى بين الرجال. فماذا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم له؟ قام من مجلسه ثم مشى إليه واستقبله في فوهة الدار، يعني في داخل في أول المدخل، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته فأكن أنا الذي آتيه فيه. يا الله، ما أعظم هذا النبي، ما أجله، ما أجمله، ما أشرفه، ما أعظمه صلى الله عليه وسلم. تأملوه وهو يقوم من مجلسه صلى الله عليه وسلم، وأبو قحافة إنما هو حسن من حسنات رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلميذ في مدرسته، حسنة من حسناته، تابع من تابعيه، مؤمن هداه الله عز وجل إلى الإيمان على يد هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأي منا لرسول الله عليه صلى الله عليه وسلم. وإنما قام إليه رسول الله يعطينا درس في التوقير والاحترام، قام من مجلسه ثم مشى إليه ثم استقبله في فوهة الدار والتفت إلى أبي بكر، إلى ابنه، إلى ولده، وقال: لو أقررت الشيخ في بيته فأكن أنا الذي آتيه فيه. هل تأملتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كرم هذا الشيبة وكرم أيضا أبا بكر؟ فهذا توقير لأبي بكر أيضا، وحفاوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام به، واعتناء من رسول الله عليه الصلاة والسلام بقرابة أبي بكر. وهذا والله من وفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل ويا لله. تأملوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى أبي قحافة يدخل عليه ويحمل بين الرجال ويهادى، فينظر إليه صلى الله عليه وسلم وإذا برأسه كالثغامة. الثغامة نقول المعنى لها بعد اتصال أخينا الكريم من سوريا. تفضل رعاك الله. يا أهلا يا عمر، تفضل. عمر من سوريا، تفضل. تفضل يا عمر، نجاكم مولاكم وحماكم ورد الأمن والإيمان إلى سوريا والسلام والإسلام والخير والبركة.
ألو.
تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي أريد أن أسألك سؤالا.
تفضل يا حبيبي.
هل تجوز، أنا أسكن في تركيا الآن.
نعم. تفضل يا عمر.
والإمام الأذان يكون الساعة الخامسة ويؤذن يعني الساعة الخامسة والنصف، ويصلون الساعة السادسة وينتهون قبل طلوع الشمس بخمس دقائق أو عشر دقائق، هل تجوز الصلاة هكذا؟
طيب يا عمر، نجيبك إن شاء الله. طيب نعود إلى ما هي الثغامة، ونعود إن شاء الله إلى عمر لاحقا بإذن الله. ما هي الثغامة التي رآها صلى الله عليه وسلم، يعني أو الشعر الذي وصف بأنه كالثغامة؟ الثغامة قيل هي السحابة البيضاء، وقيل نوع من أنواع النبات أبيض اللون. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه شيبه قد علاه، وإذا برأسه يعني غير ساكن، غير مرتب، غير مرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهتم فقط بإكرامه والقيام له، لا، وإنما اهتم حتى بصورته، حتى بشكله، حتى بهيئته. فقال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب. فأمر عليه الصلاة والسلام بتغيير الشيب. لماذا؟ نوع من أنواع الحفاوة، نوع من أنواع الاهتمام بهذا الرجل الكبير في سنه. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهتم بكبار السن حتى في صورتهم، حتى في هيئتهم، حتى في طيبهم، حتى في ملبسهم، حتى في فراشهم. هكذا ينبغي أن يحترموا ويقدروا، وأن تقدم لهم العناية والرعاية والإحسان، كما أمر من جاء بالإحسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء رجل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يرويه أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل جاء بشكوى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فما هي شكوى؟ قال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة، يعني أتأخر عن صلاة الفجر. طيب لماذا يتأخر عنها؟ قال: مما يطيل بنا فلان، يعني فلان وهو معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسبق العلماء برتوة في يوم القيامة، بل قال عنه صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل. لكن كان من عادة معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مع رسول الله مأموما، ثم ينقلب إلى قومه فيصلي بهم إماما. فكان يطيل بالصلاة رضي الله عنه وأرضاه، من حرصه على نفع نفسه ونفع من يصلون معه. هذا الرجل لديه شغل، لديه عمل، فماذا فعل؟ تأخر عن الصلاة، ثم جاء يشكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أتأخر عن الصلاة، صلاة الغداة، مما يطيل بنا فلان. يقول أبو مسعود البدري: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب مثله، وما غضب في موعظة كغضبه في هذه الموعظة. دعا بمعاذ وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ تأملوا، لماذا هذا، لمن هذا الخطاب؟ لمعاذ بن جبل، للذي يسبق العلماء برتوة في يوم القيامة، بأعلم الناس بالحلال والحرام، وبعد نبينا عليه الصلاة والسلام. بالرغم من هذا يزكيه صلى الله عليه وسلم، يربيه فدته النفائس والأنفاس، يهذبه، يعلمه. يقول صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم في رواية أخرى يقول: يا أيها الناس، إن منكم منفرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. طيب لماذا يا نبينا؟ يا من تصلي حتى تتفطر منك القدم، لماذا أيها النبي العابد الزاهد صلى الله عليك، لماذا تأمر بهذا وأنت تقوم سحابة ليلك بين يدي ربك عز وجل حتى تتفطر منك القدم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى بالناس فليخفف. طيب لماذا؟ قال: فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. هل تأملتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الكبير في سنه؟ حتى في العبادة، حتى في الطاعة، حتى في القربة، حتى في الصلاة، يقول: فإن فيهم الضعيف. إنسان ضعيف، إما ضعيف في بدنه، وإما ضعيف في جهده، وإما لأن لديه مشاغل أو ما استطاع أن ينام، أو لديه يعني شغل أشغله. وفيهم الكبير، الكبير في سنه. وأنتم تلاحظون في المساجد كثير ممن يصلون على الكراسي، هؤلاء لا يستطيعون القيام. أم عبد الله من الجزائر، تفضل يا أم عبد الله. تفضل يا أختي الكريمة، انقطع الاتصال، تعود إلينا مرة ثانية إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر أن يراعى هذا الكبير في سنه، حتى في الصلاة، حتى في العبادة، حتى في التي جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم. عادت إلينا أم عبد الله، تفضل يا أم عبد الله من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام عليكم أخي.
تفضل يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي أسألك عن ما حكم المرأة الكبيرة، يعني تزوجت وهي كبيرة وتركت أمها، هل يجوز أم لا؟
طيب نجيبك إن شاء الله يا أم عبد الله.
شكرا،
حياك الله. نجيب سريعا على الأسئلة. الأخ عمر سأل من سوريا، يقول: الناس يصلون ويتأخرون في صلاتهم إلى قبيل الإشراق، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإسفار بالصلاة، والناس وأنا أستحب في هذا أن يستفتى فيها علماء البلد الذي أنت فيه يا أخ عمر، فأنت في تركيا فيستفتى العلماء الذين في ذلك البلد إن شاء الله ممن تؤخذ عنهم الفتيا. أم عبد الله تقول: ما حكم المرأة الكبيرة التي تزوجت وتركت أمها؟ يمكن الجمع بين أن تتزوج المرأة وبين أن تحسن لأمها. الأصل أن الزواج لهذه الفتاة ولهذه المرأة هو في الحقيقة يعني جبلة وطبيعة، بل خلقت لتتزوج ثم تنجب وتنشئ أسرة، هذا هو الأصل. لكن في بعض النساء مثلا لا تستطيع أبدا أن تترك أمها، الأم مثلا ليس لديها من يرعاها أو يعتني بها، وربما لو خرجت عنها أو ذهبت إلى زوجها أو إلى بيتها ربما هذه الأم الكبيرة تهلك وتتعرض للأذى الكبير والكثير. أنا أقول يمكن الجمع، وأختي الكريمة يمكن أن تشترط على زوجها القيام بخدمة أمها، فتجمع بين خدمة الزوج وتلك طاعة، وبين خدمة الأم وتلك طاعة عظيمة من الله تبارك وتعالى، فلا منافاة بين هذا وذاك إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل، نعود إليكم بعد قليل، لا تذهبوا بعيدا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم.
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
مرحبا بكم إخواني وأخواتي مرة أخرى، وعدنا والعود أحمد لسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث عن سنة من سننه وأدب من أدابه وخلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، فهو الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أدبه الله وهذبه ونقاه ورباه، فجاء صلى الله عليه وسلم بالخلق الحسن والتمام في كل شيء. أيها الإخوة والأخوات، كانت العناية والرعاية بكبار السن لا أقول فقط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أصبحت أدب وخلق يتخلق به أصحاب نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم، لأنهم استقوا ذلك من نبع النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك النبع الذي لا يكدر أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم هو أهل الوفاء، ولذلك أعطى صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أرضا، أقطعه أرضا، وأعطى أيضا ربيعة الأسلمي رضي الله عنه أرضاه أرضا مجاورة لأرض أبي بكر. وربيعة هذا شرفه الله تبارك وتعالى بخدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان خادما لرسول الله، فأي شرف وأي مزية أعظم من هذه المزية. فنبينا عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه، وهو أهل الوفاء عليه الصلاة والسلام، فأعطاه هذه الأرض، أرضان متجاورتان. اختلف أبو بكر رضي الله عنه مع ربيعة الأسلمي رضي الله عنه في جذع نخلة بينهما، يقول أبو بكر: هي في حائطي، يعني في بستاني، ويقول ربيعة: إنما هي في حائطي. فكل منهما يدعي أن هذه النخلة له. هؤلاء بشر، ليسوا ملائكة معصومين، بشر لهم رغبات ولهم أطماع ولهم رغبة في هذه الحياة الدنيا، فإنهم مع هذه الرغبة في الحلال، إلا أنهم رضي الله عنهم كانوا يعيشون للآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فاختلف أبو بكر رضي الله عنه مع ربيعة رضي الله عنه في هذا الجذع من تلك النخلة، فغضب، فقال أبو بكر كلمة كرهها ربيعة، يعني قال لربيعة كلمة ربما ربيعة لا يحبها، ربما يكون فيها شيء من السب أو الشتم، في لحظة من لحظات يعني الغضب. ثم استفاق أبو بكر، وأبو بكر كان يحمل قلبا حيا وضميرا يقظا رضي الله عنه وأرضاه، ولا عجب، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، اقتبس من نور نبينا عليه الصلاة والسلام، تخرج من مدرسة المعلم الأول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أصفى الناس وأذكى الناس وأجل الناس بعد الأنبياء والرسل، لكنه بشر من البشر. فغضب أبو بكر على ربيعة فقال له كلمة كرهها ربيعة، ثم استفاق أبو بكر. وكان أبو بكر سريع الفيء على حدة فيه رضي الله عنه وأرضاه. نقف مع أبي صالح. أبو صالح معنا.
عليكم يا شيخ.
تفضل يا أخي الحبيب، تفضل.
الله يسلمك يا شيخ. شيخ عندي استفتاء كذا، سؤالين.
تفضل رعاك الله.
الله يحفظك. أنا من طبعا من مدينة أو من بلد بالضبط منفتحة، وعندي يعني في بعض الإشكاليات بتصير في نفس المنطقة اللي أنا فيها، يعني في البنات تكون مثلا بسن 16 و15 و20 تكون كاشفة شعره، وإذا دخلت للبيت بتصلي يعني تكون كاشفة لابسة عادي وكل شيء الشعر والجسم، وإذا رجعت للبيت غطت شعرها وقامت الصلاة.
نعم.
يعني أبغى بالله توضيح بالنسبة لي، هل يجوز الصلاة بعد كشف الشعر؟
نعم.
الشعر
واضح السؤال يا حبيبي. السؤال الثاني رعاك الله.
حفظك الله. بالنسبة للسؤال الثاني كمان، يعني عندنا عادات وتقاليد اللي هي يعني الجلسات مع المصافحة ابن العم ابن الخال، يعني إذا بغت البنت مثلا ما تحتك بأخوان مثلا أولاد عمي هذا تزعل عليها أمي وإخواني، أنت متخلفة أنت، يعني يعطوها إلا إجبارنا بتسلم وبتجلس وبتقدم الشاهي وبتجلس، وإن كانت حتى محجبة يعني ما محجبة يعني كاشفة، بس إنه تعرف اللبس، اللبس المناطق منفتحة بالبنطلون والتيشيرت وإن كان كم طويل.
واضح رأك الله. واضح.
شكرا
واضح.
يا شيخ.
الأخ منصور من الجزائر، تفضل. تفضل أخي منصور.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي منصور، أنت على الهواء.
حالك شيخ.
مرحبا وأهلا
يا شيخ. يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
قول آمين هل تقال جهر أو سر؟ قول آمين وراء سورة الفاتحة.
نعم. طيب جزاك الله خير، نجيبك إن شاء الله.
هذا هو السؤال يا شيخ.
أبشر، نجيبك إن شاء الله. نعود إخواني وأخواتي لقصتنا حتى لا تنقطع، ثم نعود الكرة إن شاء الله على الإجابة على أسئلة إخواننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لربيعة رضي الله عنه الأرض، وأعطى لأبي بكر الأرض، فاقتصم على جذع نخلة. ففي لحظة من لحظات الضعف البشري أبو بكر رضي الله عنه غضب على ربيعة وقال له كلمة كرهها ربيعة، ثم استفاق. وقلنا أنه سريع الفيء عاجل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ديدن المؤمن. المؤمن يا إخواني مهما كان إيمانه ليس بمعصوم على الخطايا والذنوب والتقصير في حق الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل وصف أهل الإيمان وأهل التقوى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المؤمن يا إخواني سريع الفيء إلى الله عز وجل، سريع الرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى، ما أن يذنب حتى يتوب، ما أن يزل حتى يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ذكرتم بالله فتذكروا. هذا واجب المؤمن، إذا ذكر بالله أو تذكر مولاه أن يرعوي عن الذنب، أن ينزجر عن الخطيئة، أن يقلع عن السيئة. يعني ما منا من إنسان إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه ما أقام في الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا نساء إذا ذكر بالله تذكر. الأختم مجيب الغفار، تفضلي. تفضل يا أختم مجيب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، مرحبا أختي. من أين تكلمي؟ رعاك الله.
أنا كل خير.
آمين يا رب.
فضيلة الشيخ أرجو منك الدعاء لأني في كرب عظيم، فقد دعوت الله كثيرا فلم يستجب لي، ربما لذنب اقترفته وأنا أعترف أو لحكمة هو يعلمها.
نعم.
أرجو منكم استعاد صدري يا شيخ لأن مشكلتي طويلة نوعا ما.
طيب أبشري يا أختي أم مجيب، أبشري.
أنا زوجة ثانية لزوج لا أنكر عليه دينا ولا إحسانا، حريصة على إقامة العدل في المبيت والأمور المادية، لكنه فشل في اعتبار امرأة لها شخصيتها المختلفة عن زوجته الأولى، امرأة تريد أن تكون شريكة له في الرأي والتفكير، لا دمية من ورق أو حبة من عنب تؤكل في سرير، وأرجو أن يكون المعنى وصل.
أبشر يا أختي.
أرادني صورة طبقة الأصل لزوجته التي قامت بتزويجه إرضاء له، لا لنقص فيها ولكن لحكمة هي تعلمها، فتكون بذلك قد وضعت طلقا في رقبته تطوقه به نحو الحياة، وظللت تابعة لسيدة البيت.
أكملي أختي أكملي.
وظللت تابعة لسيدة هذا البيت الذي تدير شؤونه وتقيمه على بعلمها وبرضاها دون أخذ رأيه أو المشورة في ذلك، وبدأت المشاكل بيني وبين زوجي، لأنها في يوم من الأيام قالت أني أنه أقنعها بالزواج لأني خادمة عند لأنه سيأتي لها بخادمة، وأنه تزوج بي شفقة لأني يتيمة وفقيرة، ولكن هذه الكلمات جرحتني كثيرا يا شيخ، ومن ذلك اليوم وأنا نفسيتي تعبانة جدا جدا، وعندما واجهته لم ينكر، كنت أملك قلبا طيبا مملوءا بالخير لكل الناس، ولكن تحول الحقد في قلبي والكره، لأني كنت أظن أنه مقتنع بشخصيتي لا شفقة علي. يا شيخ
جزاك الله خير يا أختي، أجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى، أبشري بالخير. نعود إلى القصة حتى نستكمل مفرداتها، ثم نعود إلى هذه الأسئلة وخصوصا إجابة الأخت أم مجيب بارك الله فيها، لأن كلامها مؤثر ويحتاج إلى وقفة. عندما اختصم رضي الله عنهما قال أبو بكر كلمة لربيعة وكرهها ربيعة، ثم قال أبو بكر لربيعة قل لي مثلها، يعني قل لي كلمة قاسية كالكلمة التي قلتها لك. فقال ربيعة لا أقول. قال أبو بكر والله لتقولن. قال ربيعة والله لا أقول. قال أبو بكر والله لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، أي أدب يحملون هؤلاء، أي قيم تعيش في نفوسهم وتظهر على أخلاقهم. يقول قل لي كلمة قاسية كالتي قلت لك حتى نكون كفافة لا لي ولا علي. فقال والله لا أقول. فذهب أبو بكر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا لنسمع سؤال الأخ أبو قاسم أو القاسم من السودان. تفضل يا أبو القاسم. تفضل يا أبو القاسم من السودان. تفضل
أحكي.
تفضل أحكي.
شيخنا سؤال، في آية في سورة الغلب بتقول سنجعل المسلمين كالمجرمين.
نعم.
عاوز تفسرها لي.
أبشر أبشر حبيبي أبشر.
نعم
أبشر.
وكان عندي سؤال الدعاء بعد الصلاة.
الدعاء بعد الصلاة أبشر.
أيوة شيخنا.
طيب أبشر. فقال والله لتقولن لي كالتي قلت لك أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نقف هنا الآن، هناك فاصل نقف معه ثم نعود إليكم، ألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
من المهم جعل الطفل يذهب إلى المدرسة بدافع داخلي لا بإكراه خارجي، ومن وسائل تحقيق ذلك التحفيز المستمر، وجود الوقت الكافي بين الاستيقاظ من النوم والذهاب إلى المدرسة حتى ينشط للدراسة، تأديته واجباته المدرسية بشكل كامل يشعره بالتميز، ربط الطفل بأهداف محمسة تتناسب ومستواه العقلي.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو.
مرحبا بكم من جديد إخواني وأخواتي، ونعود وإياكم إلى قصة الصحابي المبارك رضي الله عنه أبي بكر، وإلى ربيع الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. فقال: لا تقول أدنى. قال: والله لا أقول. قال: والله لا أستعدين عليك رسول الله. فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكي من ربيعة، لأنه لم يقل له كلمة قاسية كالتي قالها هو لربيعة، ولحق به ربيعة. وفي الطريق يلتقي ربيعة مع قوم من أسلم من قبيلته، فيقولون له: ما لك؟ فقال: وقعت بيني وبين أبي بكر ملاحاة، فقال لي كلمة كرهتها. ثم قال: والله لا تقولن لي. قلت: والله لا أقول. قال: والله لا استعدين عليك رسول الله. قالوا: عجبنا من أبي بكر، يقول لك بالكلمة تكرهها ثم يستعدي عليك رسول الله، يروح يشتكيك للنبي عليه الصلاة والسلام، عجيب منه. تأملوا ماذا قال ربيعة، وتأملوا إلى شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تربى على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربيعة: إليكم عني، لا يراكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعدوني على أبي بكر فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك ربيعة. أو تدرون من هذا؟ هذا شاهدنا في هذه الحلقة. أو تدرون من هذا؟ إنه أبو بكر، إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إنه ذو شيبة المسلمين. تأملوا الوصف: ذو شيبة المسلمين، شاب مفرقه وهو في الإسلام والدين يناظر عن سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ناخذ سؤال محمد من سوريا ثم نعود إليكم. تفضل يا أخي محمد. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام، مرحبا وأهلا.
الله يزيد فضلك يا شيخي. أبو شيخي، بدي أسألك سؤال من ناحية الصلاة.
نعم، تفضل.
هل يجوز الصلاة وراء أكل الربا؟
نعم، هل يجوز الصلاة وراء أكل الربا؟ طيب نجيبك إن شاء الله، نجيبك بإذن الله. فقال ربيعة وهو يصف أبا بكر رضي الله عنه، يقول: إنه ذو شيبة المسلمين. هل رأيتم الاحترام والتوقير لكبار السن، لمن شابت مفارقهم في دين الله تبارك وتعالى؟ ورد في الأثر: إن الله لا يستحي من ذي الشيبة المسلم أن يرفع بيديه إليه ثم يردهما صفرا. له مكان عند الله تبارك وتعالى، له منزل عند الذي خلقه وسواه سبحانه وتعالى واصطفاه. إذا نحن نحتاج أن نوقر هؤلاء الكبار في السن. أقول لكم فاجعة موجعة: هل تعلمون ما هو العمل الذي يمارسه الكثير من كبار السن في البيوت؟ ما هو العمل الدائم الذي يفعلونه ويعملونه؟ الإجابة ستكون موجعة وأنا أعلم هذا. العمل الذي يقوم به كبار السن في كثير من بيوتنا هو انتظار الموت. لا عمل لهم إلا وهم ينتظرون الموت. لماذا؟ لأنهم على هامش الحياة أصلا، ربما من سقط المتاع، ربما ليس لهم دخل في الحياة، فقط يأكلون ويشربون، وربما يطيعون الله تبارك وتعالى على خير، ولكن ما هو أثرهم في المجتمع؟ ما هو دورهم في البيوت؟ هل الابن إذا جاءته مشكلة أول ما يفكر كيف يستشير والده؟ هل البنت إذا جاءها أمر عن لها في حياتها أول ما تفكر فيه أمها؟ أو ربما يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، لا نفكر في الآباء والأمهات والجدات والأجداد، ربما لا نفكر فيهم مطلقا إذا جاءتنا مشكلة أو أردنا أن نستشير أو نأخذ التجربة أو الخبرة من غيرنا. ربما الإنسان يا أخواني يسأل كل الناس، لكن أبوه في البيت ما يسأله، أمه في المنزل ما يحدثها بالذي مر به في حياته. هذه الجلسات مع الآباء والأمهات فيها من الحنان والإحسان، مما يحبه الآباء والأمهات ما ربما والله يفوق الوصف والخيال، لكن ربما نبخل نحن عليهم بمثل هذه الجلسات والحديث إليهم والإخبار لهم بكل ما يمر بنا في حياتنا. بل أقول من الفقه ألا يحدث الآباء والأمهات أو الجدات والأجداد عن شيء يكدر خواطرهم، وإنما يحدثون بالأشياء الطيبة، أشياء المناسبة المناسبة، الأشياء التي تزيد في فرحهم وأنسهم، ويستشارون ويؤخذ منهم الخبرة. الأخ عبد الله من اليمن، أرجو أن يكون آخر يسأل أسئلة حتى نختم بإذن الله. تفضل يا أخي عبد الله، تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي عبد الله من اليمن، تفضل. رعاك الله.
سبحانك الله حبيبي.
الله يكرمك ويحفظك.
والله اشتيت لك يعني سعد، بس يعني الحرب على اليمن من جوزها، يعني الحرب من شان السعودي واليمن.
لا لا، أبشر بالخير إن شاء الله تعالى، أبشر بالخير، ستعود اليمن إن شاء الله حرة أبية كما هي عادتها بإذن الله عز وجل، وسيخرج الله هؤلاء الأوباش الذين كدروا على أهل اليمن حياتهم بإذن الله. أبشر بالخير، والخير قريب إن شاء الله، والفرج قريب، أقرب مما تتصور بإذن الله. لعلي أحاول أن أجيب على جملة من الأسئلة، لكني بعد أن أرسل بهذه الرسالة لنا جميعا أقول: أباؤنا أمهاتنا في البيوت أحوج ما يكونون لحناننا وإحساننا، أحوج ما يكونون للمسات الحانية، للضمة التي فيها من الحب والحنان والإحسان ما الله به عليم، للدعوات المباركات، ما أجمل أن تدعو لأبيك وأمك وجدك وجدتك وأن تذكرهم بخير وأن تعينهم على الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أفضلكم من طال عمره وحسن عمله. هؤلاء من أفضل الناس في حياتنا، أن طالت أعمارهم وزادت حسناتهم، هؤلاء بركة. إذا دعوا لك بخير فأبشر بالخير، إذا دلوك على خير فالزم ذلك الخير، فبه خير الدنيا والآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. لابد أن نعطيهم من الاهتمام في حياتنا ما يجب أن يكون لأمثالهم حتى نرجو الثواب في ذلك من الله عز وجل. نجيب على مجموعة من الأسئلة سريعا. أبو صالح يقول: امرأة كاشفة شعرها تصلي، هل تجوز صلاتها؟ نعم، بل الصلاة واجبة عليها حتى وإن كانت مقصرة في تغطية شعرها، هذا فرض الله تبارك وتعالى، وهذا واجب من الله سبحانه وتعالى عليها، فيجب عليها أن تصلي وأن تلزم الصلاة، ويجب عليها أن تغطي شعرها وأن تحتجب عن الرجال الأجانب. ولكن لو فرطت في هذا الجانب يجب عليها أن تلزم ذلك الجانب الذي تستطيع حتى ترجو النجاة بذلك عند الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. يجب على كل مسلم أن يحرص على المبادرة لكل طاعة وأن يلزم كل قربة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال أهل العلم يعني ادخلوا في الإسلام جميعا، فإذا ما دخلتم في الإسلام فالزموا شرائع الإسلام جميعا، التزموا بكل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك حياة الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والعقبة. وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفوز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهي طائعة مأجورة إن شاء الله على صلاتها، وهي آثمة في تقصيرها في حجابها. أبو صالح أيضا يسأل عن مصافحة النساء للرجال. لا شك أن هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أصافح النساء، بل حتى في البيعة كان يأخذ البيعة صلى الله عليه وسلم من النساء على الإسلام والدين، وكان لا يمس صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، بل يقول في الحديث الحسن: لأن يغمس في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس جلد امرأة لا تحل له. فالواجب المتحتم على كل مسلمة أن لا تمس يد أجنبي، ويجب على كل مسلم أن لا يمس امرأة لا تحل له مطلقا. أخ الكريم منصور من الجزائر يقول: هل قول آمين بصوت مرتفع؟ نعم، ويسمع بها الناس، هكذا كانت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. الأخ أبو القاسم من السودان يسأل عن قول الله: فنجعل المسلمين كالمجرمين. الله تبارك وتعالى يفرق بين المسلمين المؤمنين الطائعين وبين أولئك المجرمين العاصين لرب العالمين سبحانه وتعالى. لا يستوي في موازيننا نحن، والله لا يستوي في موازيننا نحن من أطاعنا ومن عصانا، لا يستوي في ميزان كل إنسان في ذهن كل عاقل من يحسن إليك ومن يسيء إليك، ما يستوون. كذلك في جانب الله تبارك وتعالى وفي جنب الآخرة. ما يستوي البر مع الفاجر، ما يستوي المؤمن مع الكافر، ما يستوي ذلك الذي يتعرض لنفحات الله وذاك الذي يعرض عن الله سبحانه وتعالى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفنجعل المتقين كالفجار؟ ولا يمكن تكون مساواة، لا والله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في موازيننا نحن ولا في ميزان الرب سبحانه وتعالى. لا يستوي من يتقرب إلى الله عز وجل ومن يفر من الله تبارك وتعالى. هل يستوي من يفر إلى الله ومن يفر من الله؟ هل يستوي من يحسن الطاعة والعمل الصالح مع ذلك الذي يسيء لنفسه ولآخرته؟ لا يستوي في موازيننا نحن، بل في موازين الله سبحانه وتعالى التي لا تغادر مثقال حبة من خردل، حبة من خردل قد تكون الفارق بين إنسان وإنسان، بين مؤمن ومؤمن، بين خلق وخلق من خلق الله تبارك وتعالى. ربما ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة ذرة من خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة من شر يرى. موازين الخردل، الخردل والذرة ستكون الفارقة بين إنسان وإنسان في يوم القيامة. فلا يستوي الذي يطيع والذي يعصي، الذي يقبل والذي يدبر، الذي يحسن العمل الصالح ويرجو ما عند الله، وبين ذلك الذي يتفلت على أمر الله ويجترح السيئات ويفعل المنكرات ويقع في القذورات. الأخ محمد من سوريا يقول: هل تجوز الصلاة خلف آكل الربا؟ أهل العلم يقولون أن الذي يفعل فعل غير مكفر أو يأتي ببدعة ليست مكفرة تجوز الصلاة خلفه، لكن الصلاة مع البر التقي الصالح أفضل وأكمل وأحسن. لكن بالجملة تصح الصلاة خلف من تلبس ببدعة غير مكفرة أو بذنب غير مخرج من الإسلام. الأخ عبد الله يتحدث عن اليمن السعيد، وسيعود اليمن إن شاء الله إلى عزه ومجده وخيره وأمنه وأمانه بإذن الله تبارك وتعالى، والفرج قادم وعاصفة الحزم إن شاء الله الآن بإذن الله تبارك وتعالى تكتمل، ويخرج هؤلاء الأوباش الذين أساءوا إلى اليمن، وتعود الشرعية وتعود الشريعة إن شاء الله إلى اليمن أكمل وأفضل ما تكون. أهل اليمن أهل الحكمة والإيمان كما حدث عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيعود الخير إلى أهله والفضل إلى معدنه إن شاء الله تبارك وتعالى. نختم إخواني وأخواتي بالعودة إلى حديثنا الذي تحدثنا فيه عن البر بالكبار في السن والإحسان إليهم، لكن الإخوة يذكرونني بأم مجيب. وأم مجيب بارك الله فيها لديها شكوى مؤلمة حزينة، تتحدث عن زوجة عنها تزوجت وهي كما فهمت الزوجة الثانية لزوجها، قالت لها زوجته الأولى أنها إنما تزوج زوجها بها شفقة وإحسانا وجيء بها كخادمة. هذه الكلمات كانت جارحة لها وكانت مؤلمة لنفسها، وأنا لا ألومها على الألم من هذا الكلام، لكني أقول وأنا أقدم لأم مجيب كلمة جميلة ابتدت بها كلامها، وهذا يدل على صفاء نفسها وطيب قلبها، بارك الله فيها وزادها الله من كل خير، وأصلح الله لها زوجها وحياتها ورزقها من زوجها هذا بالصالحين البارين من الأبناء والبنات. قالت: أنا لا أغبط زوجي على خلق ولا على دين. وهذا كلام جميل، أن تقر المرأة بمعروف زوجها وخيره وصلاحه وفضله، وهذا والله قليل قليل من يقول ويشهد هذه الشهادة، يدل على صفاء نفسه وطيب قلبه وطيب معدنه. لكني أقول أختي الكريمة: لا تجعل الكلمات الجارحة تكدر عليك الحياة. إذا جاءتك الكلمة العوراء الكلمة القبيحة فطأطئي لها الرأس تتخطاك. كان أحد السلف يجلس في مجلس فقيل له كلمة سيئة فنكس برأسه هكذا ثم رفع رأسه، فقالوا: ما لك؟ قال: حنيت رأسي وتخطتني. انتهت القضية. هذه النفوس الكبيرة، هذه العظمة التي نريد أن تكون في نفسك يا أم مجيب، تتخطي هذه الكلمات. ربما هذه الكلمة قالت بها المرأة الزوجة الأولى ربما لأنها تغار منك، والغيرة بين الزوجات شيء معروف وموصوف، ما تكاد امرأة تتزوج يعني تزوج زوجها عليها إلا وتغار من زوجته الثانية، فتقول بمثل هذه الكلمات. يعني وقع هذا في بيت نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير البيوت. تقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأتقى الناس، لأزكى الناس، لأعبد الناس، لأعلم الناس برب الناس، تقول له صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها هكذا، أشارت بيدها لم تتكلم، وإنما أشارت يعني كناية عنها قصيرة. وصفية رضي الله عنها من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في خيبر عليه الصلاة والسلام، من أصفى وأجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأصاب عائشة منها ما أصاب، ولذلك قالت حسبك من صفية أنها هكذا أشارت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. بل صفية هذه تقول زينب وقد أدركتها الغيرة في حجة الوداع عندما قال عليه الصلاة والسلام أفقري أختك بعيرك، يعني أعطيها سلفيها أعيريها هذا البعير حتى تركب عليه، قالت أنا أفقر يهوديتك، نسبتها إلى أهلها. فصفية رضي الله عنها كان أبوها يهودي وزوجها يهودي وأخوها يهودي، لكن الله أكرمها بالإسلام، بل أكرمها بزواجها من نبينا صلى الله عليه وسلم، فغدت أم للمؤمنين أجمعين. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على زينب، وزينب أيضا من أصفى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها، فهي زوجته وبنت عمته وأيضا من أعقل نسائه، بل من أزكاهن دينا وتقى لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم وهو في آخر أيامه لنسائه أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، يقول أسرع واحدة ستموت بعدي أطولكن يدا. يقول فأخذنا قصبة يذرعنها، كل واحدة جابت عصاه تقول يدي أطول، تقيس يدها بالعصاه، تتمنى أن تموت وتلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكل واحدة تقول أنا يدي أطول أنا يدي أطول. فكانت زينب هي التي ماتت رضي الله عنها، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد اليد الطولة في الخير، وهذا كان ديد زينب رضي الله عنها، كانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وبذل في الخير، كانت تصنع بيدها وتتصدق على فقراء المسلمين. فغضب رسول الله على زينب وهجرها أيام الحجة وذا الحجة جميعا، وهجرها محرم صفر، هجرها ليس من السلام، وإنما هجرها من أن يبيت معها عليه الصلاة والسلام في مخدع نومها. لماذا؟ نوع من التأديب. فيقع بين النساء الضرائر. أنا أقول يا أختي الكريمة ثقي أن هذا الزوج الذي تزوج بك لو لم تكوني أجمل النساء في عينه لما اختارك. أنت يا أختي الكريمة أظنك من الجزائر، كم في الجزائر من جميلة وكم في الجزائر من فتاة، لكن زوجك ترك هؤلاء جميعا واختارك من بينهن، وهذا يدل على أنك ملء السمع والبصر له بإذن الله تبارك وتعالى. ولم تكوني تستحقين هذا لما تزوج بك. فطيبي نفسا وقري عينا واتركي هذه الكلمات المؤلمة خلف الظهر، القيها تحت القدم وأبشري بالخير من الله، ربما تكون السعادة القادمة هي التي ستكون بإذن الله عامرة بها الحياة ودائمة لك إن شاء الله في دنياك وأخراك. وصلت وإياكم إخواني وأخواتي إلى خاتمة هذه الحلقة الطيبة المباركة بكم ومعكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قراباتنا والمسلمين أجمعين. ألقاكم بخير في أسبوعنا القادم إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. على الدين تجري.